الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 20 بعد 200 على 1.
حاجة يعني؟
يعني مدير حاجة يعني ضرورية.
نعم. سأل سائل عن المرور وتخطي الرقاب يوم الجمعة. يشير السائل إلى حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجل إلى المسجد فأخذ يتخطى الناس وتخطى رقاب الناس، فقال له عليه السلام: اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت أي تأخرت في المجيء، ثم طمعت في أن تتقدم الصفوف بإيذائك لإخوانك المسلمين بتخطيك رقابهم، وهذا لا يجوز. ولذلك قال له: اجلس حيث أنت ولا تؤذي المسلمين بتخطي رقابهم. والسؤال: مثل هذا الاجتماع الآن، هل يجوز أن يتخطى من كان في الخلف أن يتخطى رقاب المتقدمين يصل إلى المكان في الصفوف الأولى؟ الجواب أن هذا التقدم كذاك التقدم يوم الجمعة، كلاهما في الحكم السواء بجامع الاشتراك في العلة، والعلة هي الإيذاء، وإيذاء المؤمنين لا يجوز سواء كان يوم الجمعة أو كان غير يوم الجمعة، في المصلى مثلا مصلى العيد أو في اجتماع جامع كهذا الاجتماع. هذا وذاك كلاهما في الإيذاء سواء، فهو لا يجوز. وإنما يجوز هذا وذاك إذا كان الجالسون في المجلس، أي سواء كان في المسجد أو في أي مجلس كمجلس جامع كهذا، إذا كان هناك فراغ في الصفوف الأولى، وهذا نراه كثيرا في كثير من المساجد، ففي هذه الحالة يجوز التقدم لسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى. أما إذا كان لا فراغ هناك فينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس. وعلى كل حال، فالجواب أن الإيذاء لا يجوز سواء كان يوم الجمعة أو كان غير جمعة، إلا في حالة تهاون المجتمعين وتركم الفراغ في الصفوف الأولى، فيجوز أن يتخطى رقابهم مع الرفق والتأني لكي يسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى أو في مقدم المجلس. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن إيذاء المسلم فضلا عن إيذاء المسلمين أي الكثيرين منهم، فهو موجود حتى في بعض الطاعات لا يجوز إيذاء المسلم بالطاعة. مثال ذلك قوله عليه السلام حينما كان عليه السلام في حجرته وهي كما تعلمون قرب مسجده، فسمع أصواتا في المسجد مرتفعة مع تلاوة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، أي لا يجوز الجهر برفع الصوت للذكر لما فيه من إيذاء لبعض المصلين، وهذا الإيذاء يقع في أكثر المساجد اليوم، وبخاصة المساجد التي يكون أهلها تبعا لإمامها من أبعد الناس عن معرفة السنة، ففي هذه المساجد يقع إيذاء كبير جدا برفع الصوت بعد سلام الإمام بالاستغفار أو بالتهليلات العشر بعد صلاة الفجر مثلا وبعد صلاة المغرب، حيث يرفعون أصواتهم بالتهليل عشر مرات، هذا التهليل عشر مرات دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر من السنة وعليها فضيلة عظيمة جدا، ولكن بالخفض والخفت والسر وليس بالجهر، لأن في الجهر إيذاء ببعض المصلين. كيف ذلك؟ كثيرا ما يتفق أن بعض المصلين يكونون مسبوقين بركعة أو بأكثر حسب الصلاة، فحينما يرفع الناس الذين سلموا مع الإمام أصواتهم بالذكر فبذلك يحصل التشويش للذي قام ليأتي بما فاته من الصلاة، بل ويمكن أن يكون الإيذاء أكثر من ذلك، بأن من سلم مع الإمام فهو له ورد يريد أن يأتي بينه وبين ربه، لا يريد أن يشوش على غيره فيأتي بالأولاد والأذكار سرا، وأولئك يرفعون أصواتهم بالذكر ويشوشون عليهم فيقع الإيذاء في مثل هذا الإنسان. والرسول عليه السلام قد قال كما سمعتم آنفا لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين، ومن هذا الحديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء المؤمنين ولو برفع الصوت بالذكر، لأن هذا الرفع بالصوت للذكر هو أحسن أحواله أن يكون في بعض المناسبات جائزا، لكن هذا الجائز إذا ترتب من ورائه إيذاء ما لمسلم ما لرجب الابتعاد عنه، لهذا الحديث الصريح كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض من القراء، حتى هؤلاء الذين يشتركون جميعا في التهليلات العشر مثلا يحصل إيذاء بعضهم لبعض، وهذا يلاحظ حينما يتأمل الإنسان كيف يجري التهليل من الجمهور بصوت واحد فينقطع صوت أحدهم ولا يستطيع أن يتمم قراءة تمام التهليلة، فيصير عنده تشويش ولا يستطيع أن يتمم بينه وبين نفسه لأنه بده يلحق صلاة الجماعة، فيصبح هيك حين ذاك هو نفسه اللي كان معهم وانقطع نفسه عنهم أصيب بالإيذاء بسبب هذا الجهر. أما لو ترك ونفسه فهو يقرأ على روية وعلى هدوء سرا بينه وبين ربه، والله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى. من هذا الحديث جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جدا، قالوا إذا كان هناك في المسجد رجل نائم تعبان شغيل منقطع في الطريق غريب، فلا يجوز رفع الصوت بالذكر حتى لا يشوش على هذا النائم، وهو نائم مش ذاكر لله، فما بالكم إذا كان رجل يذكر الله يقرأ من كتاب الله فيرفع الناس أصواتهم بالذكر، فحينئذ يقع هذا المحذور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام، وهو قوله يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا إيذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآن، فما بالكم بتخطي الرقاب سواء كان يوم الجمعة كما ذكرنا أو في المجالس العامة. هذا هو الجواب ما سبق عنه السؤال.
شيخنا حديث بحسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إذا كان هذا حديث صحيح بينا فقه ما يزيد الخير.
أما الحديث المعروف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فهو والحمد لله حديث صحيح وفيه أدب رفيع، وهو أن لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه من أمور غيره، أن لا يتدخل المسلم فيما لا يعنيه من أمور غيره من المسلمين، أي لا يتدخل في خصوصيات الإنسان، لكن هذا لا يعني أن لا ينصحه وأن لا يذكره إذا ما رأى منه خطأ يرتكبه، ففي هذه الحالة يعنيه شأنه، فيجب أن نفرق بين الأمور الخاصة المتعلقة بالإنسان، فهنا لا ينبغي للمسلم أن يتداخل في شؤونه الخاصة. أما إذا كان المسلم يقع في خطأ فعلى المسلم الذي يرى خطأه هذا أن يهتم به وأن يذكره بخطائه، ولكن بالتي أحسن كما هو في القاعدة القرآنية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس بطبيعة الحال إذا عرفنا هذا التفصيل أننا إذا رأينا أناسا يبتدعون عبادات لا أصل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحناهم وذكرناهم بمثل قول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبمثل قول عليه السلام في الحديث المعروف وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذا ليس له علاقة بحديث الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن هذا من باب قوله عليه السلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ما يمكن أن يقال جوابا عن هذا السؤال.
بالنسبة للجمع، معروف أن هنا الجمع كثير بالبلد، يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ففي بعض المشايخ يقول لا يجوز أن يصلي السنن الراتبة، أنه قال ما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بين الصلاتين بعد الصلاة.
بين الصلاتين ما في سنن، أما بعد الصلاة الثانية كالعصر كالعشاء فما في هناك دليل يمنع من الاتيان بها، لأن الجمع هو الذي منع من الصلاة بين الصلاتين، لأنه إذا صلى السنة بين الصلاتين لم يحصل الجمع الحقيقي بين الصلاتين. فإذا انتهى الجمع بين الظهر والعصر مثلا وأراد الإنسان أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتهى صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا فبعد العشاء ممكن أن يصلي السنة كما يمكن أن يصلي الوتر.
سنة المغرب أم سنة العشاء يصلي؟
بقول سنة العشاء البعدية،
يعني المغرب
قلت يا أبو أحمد الله يهدينا وإياك، ما بين الفريضتين تسقط السنة، لأنه إذا صلى السنة بين الفريضتين معناها فرق بين الصلاتين ولم يجمع. أما إذا انتهت في الصلاة الثانية قلت كالعصر وقلت كالعشاء وشاء أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ذلك كما أنه لا أن يصلي بعد العشاء ركعتين وأن يصلي بعدها الوتر. ولا يقال هنا كيف يصلي الوتر ولما يدخل وقت العشاء، قلنا هذا سؤال غريب، لأن الوتر سنة، فإذا أجاز الشارع الحكيم بأمر مشروع أن يقدم صلاة العشاء وهي فريضة إلى صلاة المغرب ووقت المغرب، فمن باب أولى أن يجوز أن يقدم سنة العشاء وسنة الوتر إلى وقت المغرب، فله أن يصليهما بعد فريضة العشاء التي صليت في وقت المغرب.
يعني الظهر سنة قبلية وسنة بعدية، الركعتين اللي تبعات الظهر السنة البعدية هاي، يعني بصليهم بعد العصر؟
هاي السؤال مش وارد.
وانا هيك كنت سؤال الاخ ابو احمد،
قلنا ان شاء يصلي ركعتين بعد العصر لان الرسول كان يصلي ركعتين بعد العصر.
ايش هم الركعتين اللي بيصليهم؟ هذا سؤالي.
اللي بعد العصر؟
اللي بعد العصر، نعم. يعني ايش هم الركعتين؟
شو هم الركعتين اللي كان الرسول يصليهم بعد الظهر؟
بس يعني سنة الظهر معناتها.
شو هم؟ اللي كان يصليهم بعد الظهر، شو هم؟
سنة الظهر بعدين.
واللي كان يصليهم بعد العصر شو هم؟ ولا انت ذهنك فاضي عن القضيه
البينه؟ لا هي نفس اللي صلى الله عليه وسلم ركعتين اللي تاخر عنها مع القوم اللي هن بعد العصر تبع سنه الظهر.
ايه متاخر وبطل بعدين يصلي؟
انا ما اعلم بطل.
وهذا عمل لك انا. لسه هناك كثير من الناس لا يعلمون ان صلاه العصر من السنة المستحبة أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين. كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ولذلك أشكل على بعض الحاضرين حينما أكدنا أكثر من مرة أن المسلمين إذا جمعوا بين الظهر وبين العصر فلا فصل بين الفريضتين بصلاة السنة التي بعد الظهر، لأن هذا ينافي الجمع. لكن إذا انتهوا من صلاة العصر فإن شاء أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم، فيجب أن تعلم هذه الحقيقة، حيث غفل عنها جماهير المصلين، ليس اليوم فقط بل وقبل اليوم بقرون. جاء في صحيح مسلم من حديث رسول الله، من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما ثم دخل بيتي إلا وصلى ركعتين، إلا وصلى ركعتين. صحيح أن سبب هاتين ركعتين كان أن الرسول شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، لكن واظب الرسول عليه السلام على هاتين الركعتين فصارت سنة، ليست فقط مرة واحدة صلاها وانتهى الأمر ونحن منهيون عن هاتين ركعتين، لا، وإنما كان سبب صلاة إياهما ركعتين بعد العصر هو أنه شغل عن ركعتين بعد الظهر فأداهما الرسول عليه السلام بعد العصر، ثم استمر على ذلك عليه السلام. وبهذه المناسبة ينبغي أيضا أن نتذكر حقيقة أخرى طالما غفل عنها كثيرون أيضا، وهي أن الأحاديث التي تصرح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المقصود بهذا النهي هو وقت الإصفرار وليس بعد صلاة العصر مباشرة. فقد سمعتم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيت عائشة بعد العصر إلا وصلى عندها ركعتين. وبالإضافة إلى ما سمعتم فاسمعوا قوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فحينئذ يشرع الصلاة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة لم تمل بعد إلى إيش؟ الغروب. فالوقت المنهي عن الصلاة بعد العصر ليس هو الوقت الذي يمتد بعد ما يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس، لا، وإنما هو القسم الأخير منه، وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بضعف حرارتها وباصفرار نورها وتهيئها للسقوط في الأفق أي للغروب. فهذا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية تقيد الأحاديث المعروفة بالإطلاق: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن هذا القبيل المقيد في هذا الحديث العام، أي من قبيل الحديث الأول: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، مثل تماما قوله عليه السلام: لا تتحروا الصلاة قبل غروب الشمس، لا تتحروا، لا تتقصدوا الصلاة عند ايش؟ غروب الشمس، اي اصفرارها. ومفهوم هذا الحديث انه قبل ذلك يجوز ان يتحرى الانسان، وهكذا تلتقي الاحاديث الصحيحة بعضها مع بعض. ويجتمع عندنا اخيرا ان للانسان ان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر كما يصلي قبلها ركعتين او اربعا، لقوله عليه السلام: بين كل اذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة: لمن شاء كراهية ان يتخذ الناس سنة. ولقوله عليه السلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، كما أنه إذا باختصار للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على الأقل ركعتين، فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس بالإصفرار، فإن ذاك تحرم الصلاة. هذا ما ينبغي التنبه له.
المغرب زائد العشاء كمان؟
نعم.
المغرب بعد المغرب، لأن بعد العشاء بالجمع أيضا بصلي ركعتين سنة المغرب وركعتين سنة العشاء أيضا.
وإيش قلنا يا أخي؟
السؤال نفسه. يعني أنا نفهم أن نصلي ركعتين بالنسبة لحديث عائشة في المسجد، في البيت ليس في المسجد. يعني حق ما شرط أن تصليهم في البيت.
ما هو شرط يا أخي، السنن كلها تصلى في البيت على طريقة الأفضلية، لكن إذا صلاها
حديث عائشة أنه ما
إذا صلاها في المسجد جاد. ممكن تحكوا، أنا عم أقول أن الرسول قال أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة، لكن إذا صلى السنن في المسجد جاد، وبعد هذا البيان ما في كلام.
عن حديث
عائشة انه ما جرت ما الا وصلى ركعتين، فهل الركعتين صلاهم بعد صلاه العصر، فيكون في البيت افضل ولا في المسجد؟
الله
يهديك. البيت افضل. اذا دخلت المسجد قبل المغرب والشمس تميل الى الاصفرار، فنصلي تحيه المسجد او نجلس؟
لا، تصلي تحيه المسجد قبل ان تجلس، لأن الرسول عليه السلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هناك السنن تنقسم إلى قسمين، سنن لها أسباب وسنن ليس لها أسباب. فالسنن التي ليس لها أسباب تدخل في حديث لذكرناه، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. أما السنن التي لا أسباب فهي مستثنات من هذا النهي. السنن التي لا أسباب تحية المسجد، أنت دخلت المسجد، دخولك المسجد كان سببا لصلاة ركعتين، لو ما صليتهم فاتوا. توضأت للوضوء ركعتان، إذا ما صليتم فاتوا. أما النوافل أنت ما بدك تقدر تصلي نوافل لأنه ليس لها أوقات. أما النوافل التي لها أسباب فهي تصلى ولو في وقت الكراهة. هذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث صريح. وحديث النهي اللي أنت ذكرته هنا ذكرناه من قبل، هذا بيقول عنه العلماء من العام المخصوص. مثلا لو إنسان عند اصفرار الشمس تذكر أنه ما كان مصلي الظهر، فعليه أن يصلي في ذلك الوقت وقت الكراهة. ليه؟ لأن الأوقات هذه إنما نهي عنها لزيادة العبادة والتنفل، ولهذا قال في الحديث السابق لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس. يعني أنت شايف الشمس بدأت تغرب والله راح تصلي ركعتين الله نفل، هذا لا يجوز. لكن أنت دخلت المسجد وبدك تجلس، ما بدك تجلس حتى تصلي ركعتين. دور اللي ذكرناه آنفا ذكرت أنه عليك صلاة فائدة فبتصليها ولو كانت الشمس راح تغرب، وأن هذه مستثنى من كراهة الصلاة في ذلك الوقت. نعم.
تفضل شيخ. بالنسبة للصلاة مثلا أنا صليت العصر وبعد الصلاة يعني ذكرت أن مش على الوضوء. فالصلاة أتوقع أنها راحت والجماعة راحت عليه كمان ثواب الجماعة
كلها راحت. ما بني على فاجن فهو فاجن، فلا بد من وضوء وإعادة الصلاة. نعم.
تحريك الأصبع في الصلاة نقول ليس خفضا ورفعا، يعني بدنا تمثل ما هي على الواقع كيف.
هذا صحيح، يعني كثير من أخواننا في كل بلاد الإسلام والحمد لله نراهم يقومون بهذه السنة ولكنهم يبالغون فيها. الذي ورد في الإصبع في التشهد هو التحريك وليس الخفض والرفع، فأنت واضع يدك على رقبتك، التحريك يكون هكذا ولا يكون هكذا، هذا اسمه خفض ورفع. هذا الخفض والرفع ما في حديث مطلقا ولا حديث موضوع، وإنما كل ما فيه أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها، فهذا التحريك هو السنة. أما هذا اسمه خفض ورفع، وهذا لم يرد مطلقا، فيجب التنبه لهذا التفريق، التحريك هكذا وليس خفضا ورفعا.
والنظر إلى شيخنا ومن ذلك يكون الإخلاص،
النظر من السنة. وبهذه المناسبة والشيء بالشيء يذكر أيضا بعض الناس، انصب إيدك لله خير كما فعلت، هذه الركبة كثير من الناس ماذا يفعلون؟ يحطوا إيده هيك والأصبع دوين نازلي لتحت، على خلاف السنة، وإنما منقدم إيدنا هيك لورا من أخير ومنرفع هيك إلى القبلة ومنحرك. أما هيك هذا صار انحراف عن القبلة إلى الأرض، هذا خلاف السنة. هاي الركبة هذه الأصابع هون بدها تكون، مش ناتها هيك، بتكون هيك هاي الركبة كلها، ورفعنا وقبضنا وأشرنا هيك إشارة إلى القبلة وحركنا. أما هيك هذا خطأ، وهذا خطأ شائع كالخفض والرفع تماما. يلا غير راح ينتهي الوقت.
هل جائز أن يجمع في صلاة واحدة بنيتين؟
هذا الجواب يمكن أن نلحقه بالسؤال السابق ويمكن أن لا نلحقه. السؤال السابق الجمع بين العقيقة والأضحية، عرفنا أن هذا لا يجوز لأنه فريضة لا تقوم عن فريضة. هذا السؤال إن كان المقصود أن نجمع بين نيتين في عملية واحدة في الفريضة فالجواب لا. أما إذا كان مقصود وهذا هو الغالب مثل هذا السؤال، مثلا رجل دخل المسجد وكان توضأ، فهنا يشرع في حقه سنة وضوء، وعندنا سنة الوقت سنة الظهر مثلا، وعندنا كمان تحية المسجد، فممكن إنسان يصلي ركعتين ويلوي في هذه ركعتين ثلاث نوايا، هي تحية المسجد، هي سنة الوضوء، هي سنة الوقت. نقول نعم يمكن هذا، ولكن الأفضل أن يعطي كل نية عملها. لماذا؟ لأن هذا الذي صلى ركعتين بثلاث نيات فأقل أجر كما جاء في الحديث الصحيح
يقول الله عز وجل لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات. فهذا الذي صلى ركعتين أقل شيء يكتب له 10 حسنات، أقل شيء يكتب له 10 حسنات، ربما يكتب له 100، ربما يكتب له 700، على حسب إتقان الصلاة وخشوعه فيها نحو ذلك. فنحن هنأخذ الآن عشان تقريب الموضوع أقل ما يكتب لمن أتى بعباده إنما هو 10 حسنات. الذي صلى ركعتين بثلاث نيات حيكتب له 10 حسنات زائد حسنة واحدة مقابل نية، وزائد حسنة ثانية مقابل نيتين، لأنه صلى ركعتين بثلاث نوايا. النية الأولى تحية المسجد كتب له 10 حسنات لأنه نية مقرونة بعمل ركعتين، كتب له كما قلنا أقل شيء 10 حسنات، بقيت نيتين بدون إيش عمل. كل نية بحسنة، لأنه من تمام الحديث السابق إذا هم عملي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا هذا ما عمل بنيتين، وهي نية مثلا الوضوء ونية الوقت، أما نية التحية فأدى لها ركعتين. إذا هذا يكتب له 10 حسنات زائد حسنتين مقابل نيتين. لكن قلنا آنفا الأفضل كما لا يخفى على الجميع أن يعطي لكل نية عملها، يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين سنة الوضوء، يصلي ركعتين سنة الوقت، حينئذ راح يكتب له على الأقل 10 زائد 10 زائد 10 30. تفضل.
مثلا لو كنت عرفت انه مثلا المقيم انه المؤذن بده يقيم الصلاه ما فيها غير مثلا ركعتين، فاين اختار؟ اما اصلي مثلا تقول تحيه المسجد ام اصلي السنه الظهر مثلا؟
المشكله الان تبعك محلوله بجواب السابق، انت بدك تضطر تصلي ركعتين. اذا من قال لك صلي ركعتين بثلاث نيات، شو الاشكال تبعك؟ صلي ركعتين بثلاث نيات، لكن لما بيكون معك وقت من قال لك صلي ثلاث صلوات بثلاث ايش نيات، اعطي لكل نيه عملها ركعتين زائد ركعتين زائد ركعتين. هذا الجواب سبق.
قال الجمعة
أما غسل الجمعة فمختلف فيه، والراجح عندنا أن غسل الجمعة واجب، وهذا صريح في قوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمقصود بالمحتلم هنا هو الرجل البالغ وليس المحتلم يعني اللي شاف منام، لا. فحينئذ نقول لابد من غسلين، لأنه واجب لا يقوم مقام واجب ثاني، وتكلمنا عن هذا آنفا. أما من يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة، فأنا بيمشي الحال أنه يغسل غسل واحد بنيتين، عرفت كيف؟ لكن نحن نعتقد جازمين بعد صحة قول الرسول عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أنه لابد لهذا اليوم من غسل خاص به. ومعنى هذا ليس كما قد يظن البعض
انه بيغتسل الجلابة وبيلبس بعدين بيغتسل الجمعة، لا، وانما في نفس المكان صب على نفسه غسل الجنابة وخرج طاهر لو اراد يصلي في هذيك الساعة بتصح صلاته، لكن يجب ان يغتسل في نفس المكان غسل خاص ليوم الجمعة. ما في فرق
شيخ، خلينا بين عليها بطلان صلاة العملية.
كيف؟
بين عليها بطلان صلاة
العملية.
يعني
لا لا، الغسل الجمعة ليس شرطا كما يقول ابن حجر رحمه الله في صحة صلاة الجمعة، وإنما هو أمر واجب مستقل عنه.
شيخنا، الحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا الحديث صح يا شيخنا؟
صحيح هذا. وكلما كان الغسل آكد كلما كان أفضل، خلاف ما توهم بعض الناس أن هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأنه إذا تصورنا ثلاث صور: غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة سنة مؤكدة، غسل الجمعة واجب. فعلى القول الأول أن غسل الجمعة مستحب، فقول عليه السلام: ومن اغتسل فالغسل أفضل. ليش؟ لأنه أضاف إلى الوضوء غسلا. وعلى القول الثاني وهو أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، مو مستحب فقط بل سنة مؤكدة، من باب أولى أن الغسل أفضل، صح ولا لا؟ طيب تجي المرتبة الثالثة والأخيرة أن الغسل يوم واجب، إذا كان في الحالة الأولى أفضل وفي الحالة الثانية أفضل وأفضل، في الحالة الثالثة أفضل وأفضل وأفضل. فما بنا في هذا أبدا ما يتوهمه كثير من الناس أن هذا بجل أن غسل الجمعة ليس بواجب.
فكان غسلين شيخنا أفضل أفضل؟
لا،
غسل الجناب بس.
هل يقرن الوضوء مع الغسل؟
هذا سبق الجواب عنه.
لا شيخنا، غسلين يعني متزوج ساوم ليلة تسع غسلين لا تسع غسلين، غسل الجناب غسل الجمعة
مش حكينا
هذا وسيل الأفضلين؟
طبعا بصير أولوية، بس حكينا عنها بس حين مشان خاطرك.
جزاك الله خير.
نعم،
غسل يقترب الوضوء.
ما نقول لي واحد مضيع طفل عنده وكذا بعد ما تبدأ الصلاة بقول لنا النادي بيستر ما عملا على هذا الطفل.
إن المساجد لم تبنى لهذا، لا يجوز المنادات على الأطفال ولا المنادات إنه الواعظة والمدرسة حضرت المسجد فاحضروا يا معشر النساء وإلى آخره، هذا كله خلاف السنة الصريحة. وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمع الناس الحاضرين، أو يستعمل مكبر الصوت بطريقة أو بأخرى خارج المسجد. أما أن يستعمل المسجد أداة للأمور الضالة الضائعة، فهنا يأتي حديث في وعي شديد: لا رد الله عليك ضالتك. فهذا من جهل الناس اليوم بالسنة، يقعون في مخالفة الشريعة.
شويكي
يعني ما شاء الله صابر اليوم. يعني الصلاة من تحرك من مكانه وذهب عند السماعة، فاحنا قلنا سمعنا كأنه كلام الشيخ عبد الرحمن إنه الأفضل تقيم وأنت في مكان، فهل هذا يعني في معنى يتقدم إلى السماعة قدام يعني مش من مكانه إلى السماعة ويقيم الصلاة؟
أفضل ما وضح لي سؤاله.
يعني المؤذن بده يقيم الصلاة، فهو بنقول بعيد عن السماعة سماعة المسجد اللي قريب من المنبر قدام، فهو بعيد، فقلنا له قيم من مكانك أفضل ما تتقدم، كما سمعت عليه لك في شرح في بعض المسائل.
لا، أنا لا أقول هذا، الذي أقوله يجب التفريق من حيث المكان بين مكان الإقامة ومكان الإعلان. فمكان الإقامة هو في المسجد سواء كان قريبا أو بعيدا، أما مكان الإذان فيجب أن يكون على ظهر المسجد ولو بوجود مكبرات الصوت اليوم. والحقيقة هذه المسألة تكلمنا فيها بتفصيل في المشوار اللي قضيناه في الإمارات، وذكرنا أن الناس اليوم مع الأسف أتباع كل ناعق لا يفكرون في الأحكام الشرعية مطلقا. الأذان الذي ينبغي أن يعلن ليس فقط بمجرد الصوت، وإنما صوتا وشخصا، بروز الشخص على ظاهر المسجد شعيرة إسلامية، هذا البروز قضي عليه بماذا؟ بالوسيلة الحادثة اليوم وهي مكبر الصوت. فأصبح كثير من المؤذنين نراهم في بعض المساجد يدخل تحت المنبر ما يرى أحد، لكن صوته وين؟ صوته بيصل كيلومترات. لا بأس، لا بأس من استعمال آلة المكبر هذا، لأن هذا من مقاصد الشريعة وفصلنا الكلام هناك تفصيلا. لكن ما يجوز في سبيل تحقيق أمر مستحب وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن على حساب إضاعة سنة وهو بروز المؤذن في مكان ظاهر من المسجد. هذا سنة، وهذه السنة ثبتت في حديث شرعية الأذان، وهذا معروف. لما الرسول عليه السلام في أول الإسلام ما كان في أذان، كان ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض المؤذنين اليوم، بعد الأذان ينادي الصلاة يا مصلين الصلاة. هذا لا يجوز بعد الأذان، لأن هذا كان قبل شرعية الأذان. فالرسول عليه السلام عمل المؤتمر وتشاور مع الصحابة، القصة المعروفة كل واحد يأتي باختراف، هذا بيقول بالبوق والثاني بيقول نار والثالث بيقول بالناقوس إلى آخر القصة. حتى رأى ذلك الصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري، شاف حاله في المنام ماشي في طريق من طرق المدينة، رأى رجلا بيده ناقوس، قال له يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال له لما؟ قال نضرب عليه في أوقات الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير؟ الآن أقف قليلا، كلمة خير شو معنى خير؟ يعني أفضل. نرجع لحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل، ما بدل هذا أن المفضول بيجوز، لا هذا مش قاعدة عربية أبدا، لأنه شو بيطلع معنى ألا أدلك على ما هو خير من ناقوس؟ أن الناقوس خير، لكن هذا أخير أفضل، خطأ هذا. المهم قال له بلى، فكان هناك جذم جدر، جذم جدر يعني جدار منهدم باقي منه بقيه كما هو مشاهد في القرابات، يعني الجدار لما بينهدم بيبقى له أصل بحيث الإنسان ببداهة بيشوف هون كان في جدار. فشاف هذا الرجل في المنام، هذاك الرجل ارتفع على الجدار وحط إيديه في أذنيه وأدى الأذان المعروف اليوم بدون زيادات مقدمة ومؤخرة، الله أكبر الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله. ونزل، نزل من الجذر على الأرض العادية وأقام الصلاة. من هنا صارت سنة فيما بعد، فبلال كان يصعد على ظهر بيت بلال في المدينة وأذن، أما الإقامة ففي المسجد. فالآن يقع خطأ مزدوج بسبب أولا سكوت أهل العلم عن بيان الحقائق الشرعية والسنة النبوية، وثانيا الناس بطبيعة الحال إذا كان أهل العلم ساكتين فمن أين هم يعلمون؟ هذا الحديث هو الذي جرى عليه عمل المسلمين، المؤذن يظهر بشخصه وبصوته ولذلك كان من السنة أن يكون مؤذن جهوري الصوت. ولذلك في تمام القصة السابقة لما قص الرجل المنام على رسول الله قال إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك. إذن نداوة الصوت وقوة الصوت أمر مرغوب فيه شرعا، وجدت هذه الوسائل مكبر الصوت ما في مانع، ولكن ليس على حساب إذاعة سنة وهي بروز المؤذن بشخصه. ويقول أهل العلم فائدة البروز أو من فوائد البروز بجوز إنسان ما يسمع لضوضاء لغوغاء، قد يكون لا سمح الله في أذنه صمم، لكن ما بيشوف المؤذن وعامل هيك هذا عم يؤذن يقينا. ضاعت هذه السنة بسبب وجود إيش؟ مكبر الصوت. يا أخي مكبر الصوت هذا إذا ما استعملناه ما علينا إذن، لكن لو استعملناه فهو أفضل لما ذكرنا من شرعيه أن يكون مؤذن ندي الصوت، لكن مو على حساب إضاعة سنة بروز المؤذن في الأذان. نجي على العكس، المقيم يقيم في المسجد في نفس المكان هل بيأذن فيه، لكن هذا المكان ما هو مكان المؤذن. هنا انتبه بقى وين مكانه؟ على ظهر المسجد. فاختلط بقى حكم الأذان بالإقامة. لما أذننا ضيعنا إيش؟ بروز المؤذن بشخصه وبدنه. لما أقمنا ماذا فعلنا؟ أذعنا الإقامة كالأذان. هذا خلاف السنة، الإقامة لأهل المسجد فقط. ومن هنا نصل إلى التنبيه إلى خطأ آخر، يذاع صلاة المصلي خاصة يوم الجمعة، منها الإذاعة هي قراءة القرآن. وين عم تصل القراءة هي؟ وين ما بيصل الراديو؟ عم تصل للمقاهي وللناس المارة واللي عم يلعبوا بالضامة واللي بيلعبوا بالقمار وإلى آخره. لا يجوز إخراج صوت الإقامة وبالتالي صوت الإمام وهو يصلي خارج المسجد، خارج الجدران أربع المسجد. هذا كله خلاف السنة. وكما ترون إما إفراط فإما تفريط، أما وكان بين ذلك قوامة لا إفراط ولا تفريط، هذا مع الأسف أصبح أندر من الكبريت الأحمر. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأكل طعامك أمرار، وصلت عليكم ملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. لكن ما فهمنا أنه هي عقيقة إيه؟
الله سبحانه وتعالى من علينا غلام
ما شاء الله
ذكية
ان شاء الله
ان شاء الله اتمناها عبد الرحمن
نعم الاسم،
ولكن ما اوفينا بشرط الشباب اللي غلبوك، مش احنا اللي غلبناك.
لروي ما غلبتوني ريحتوها ان شاء الله. مقيم فانت تصلي صلاة المقيم، وان كنت في عرف الناس مسافر فأنت تصلي صلاة مسافر. أنا لا أستطيع أن أحكم عليك وأنت هناك لأني لا أراك ولا أعرف وضعك، لكن لو جاز لي أن أحكم بالظن أو بغلبة الظن لقلت أنه ما دمت أنت تذهب إلى تلك البدل التدريج وتستقر هناك أسبوعا أو أكثر فأنت في حالة استقرار، فأنت في حالة الإقامة. هذا حكمي على الغيب، لكن المبتلى هو أدرى بوضعه من الغائب مثلي، كما قال عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فهمتني؟
ثلاث سنوات جزئية بسيطة. أنا في عرف أهلي إن أنا مسافر، لو في عرف الناس إن أنا بدرس عندهم إن أنا مقيم.
أنت في عرف طبعا لما بتكون عند أهلك فأنت مسافر ولا مقيم؟
في عرف أهلي إن أنا مسافر، أنا مسافر. تعرف الناس اللي بدرسهم يعني مقيم؟
لا، في شيئين هنا.
نعم.
شيء يتعلق من البلد هذه إلى البلد هذه.
نعم.
بلدك هنا تسافر البلد الأخرى.
نعم.
أما بين البلدتين فأنت مسافر. فأهلك حينما يقولون عنك مسافر فأنا أنت مسافر.
نعم.
لكن أهلك لا يستطيعون كشأني أنا كما قلت لك آنفا لا يستطيعون أن يحكموا عليك في بلدتك الثانية أنك مسافر أو مقيم وإنما أنت الذي تحكم. فهمتني؟ أعطي الدور
لك. السلام
عليكم.
السلام عليكم. كان تحرك ضيق وقلت لزوجتي يعني حكيت معها ما بريدك ما بريدك ما بريدك أكثر من مرة يعني. كنت حالة ضيق وكان غضبان يعني.
لو الآن تركنا حالة الضيق جانبا وافترضنا أنك كنت في عقلك متمكنا وهادئا وهادئا فينبر إلى هذه الكلمة التي أنت تكلمت بها ماذا قصدت بها وأنت هادئ الآن انتقل وأنت غضبان ماذا قصدت؟
أنا وأنا هادئ ما يعني بقولهاش ما بحكيهاش
الله يهديك أنا بسألك أنك بتقولها ولا بتقولها قد قلتها قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون السؤال الآن ماذا تقصد بهذه الكلمة حتى نستطيع أن نعطيك الجواب
إن أنا مش عايزها ما يبرد هذا
كمان مش عايزها إيش تريد بهذه الكلمة يعني أنت فارق
لا ما كنت بريد
من الله يهديك إذا ماذا تعني والله ما لك داري أنا مش داري أكثر
بارك الله فيك
نعم
ممكن واحد يقرأ آيات قرآنية آيات قرآنية يكتبها ويحطها في مية ويجوبها ويشربها
ما نرى ذلك ما نرى ذلك
ما تردش أنت أبدا سمعت الشيخ ممكن تقول لي الصيغة بتاعت التشهد السلام على النبي ولا أيها
النبي السلام على النبي اليوم بعد وفاة الرسول هكذا قال أصحاب الرسول علمهم أن يقولوا في قيد حياته السلام عليك أيها النبي قال عبد الله بن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي فنحن لأمر ما يظهر لك هذا الأمر أو شيء من هذا الأمر في هذا المثال نسمي أنفسنا بالسلفيين أي أتباع السلف لماذا؟ لأنهم يعرفون أمور الشرعية أكثر منا وكما قلت آنفا من قول عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فهم عاشوا مع الرسول عليه السلام وخالطوه وسمعوا منه مباشرة فهم أدرى بما قال لهم منا فلما علمهم التشهد أن يقولوا في التحيات السلام عليك أيها النبي قالت الصحابة في التشهد السلام على النبي والرسول بين ظهرانهم في مسجده أو في مسجد آخر يصلي كل منهم يقول السلام عليك أيها النبي لما مات تغير هذا الحكم فأخذوا يقولون السلام على النبي فنحن تبعا لهم نقول السلام على النبي وفي هذا حكمة بالغة بحسب مادة الاستغاثة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم الذين يستغيثون بالأنبياء والأولياء والصالحين وهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
أنا مش داخل بها يعني عقد فقط
معلش
يا أخي عفوا
نعم
يا أخي إن أنا بيزرها للبلد
زين هم ما لي بحق شيء المهم أن العقد لا يزال معقودا كما عقدته لكننا ننصحك ألا تقول مرة أخرى مثل هذه الكلمة لأنها إذا وصلت إلى بعض المشايخ فرقوا بينك وبين زوجك.
الله عليك يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم السلام عليكم.
هناك امرأة توفيت من 5 سنوات وإلى الآن لم تدفن.
ما شاء الله.
هل وضعها هذه
في المستشفى يعني؟
في ثلاجة موضوع نعم. هل وضع أهل القبور؟
لا. لما توضع في القبر
هل تتنزل عليها
يجري عليها اسمع
نعم
لما توضع في القبر يجري على احكام المقبور
نعم
وبس والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم. موفقين ان شاء الله. يا معي ولد.
السلام عليكم.